الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب النكاح، قال: باب الوليمة. قال رحمه الله: باب الوليمة. والوليمة هي الاجتماع على المائدة، والمقصود هنا وليمة العرس، وليمة الزواج. وأورد فيها رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاه. الحديث متفق عليه. قال الحافظ: واللفظ لمسلم، ولكن الصواب أن اللفظ للبخاري ومسلم، فكأن البخاري الحافظ رحمه الله هنا ذهل عن كون لفظ الحديث واحد في الصحيحين. قال أنس أن النبي رأى على عبد الرحمن بن عوف، وهو الصحابي الجليل أحد العشرة، وهو من أغنياء الصحابة رضي الله تعالى عنه، وله قصة عندما آخى بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أخيه من الأنصار، عرض عليه أن يقتسم ماله، فقال له: بارك الله لك في مالك وزوجك، دلني على السوق. فدله على السوق، فيعني جعل الله له رزقا كثيرا، وبارك الله له في 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 بيعه وشرائه، حتى صار من أغنياء الصحابة. رأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أثر صفرة، يعني في رواية في صحيح البخاري ردع من زعفران. وأثر الصفرة هنا هو من خلوق طيب مجمع، وفيه زعفران. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ مستنكر له، لأنه نهى أن يتزعفر الرجل، الرجال يمنع عليهم الزعفران، يعني في الملابس وفي الجسد. فقال لفظ الحديث: نهى أن يتزعفر الرجل، ولذلك لكن يعني كونه يجعل في الطعام فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به. لكن فقال له: ما هذا؟ وهذا الاستفهام يسمونه استفهام إنكاري، يعني يستنكر عليه. هو نهى وهم يعلمون هذا، وهو من كبار الصحابة. فقال له: تزوجت امرأة. فهمها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الردع من الزعفران، أي البقع من الزعفران، لم تكن مقصودة، بل كانت زوجته كانت تضع على نفسها هذا، فيعني أصابه شيء منها، من مما كانت تستعمله من غير قصد، ولذلك لم يلومه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي فسره به العلماء، قالوا: هو لم يقصد. قال هذا القاضي عياض، وقاله النووي، قال إنه هذا علق به من غير قصد، إنما من مصاحبة زوجته، فجاء وهي متضمخة بهذا الطيب، كانوا يضعونه، وخاصة النساء. ويعني وجه الإنكار أو الاستنكار عليه أن هذا من طيب النساء، خاص بالنساء، ليس من طيب الرجال، لأن طيب الرجال هو ما خفي لونه وظهر ريحه، يعرفونه بهذا، هذا هو طيب الرجال، يظهر ريحه وينتشر ويشم. ولكن النساء لا، ما ظهر لونه وخفي ريحه لئلا يلفت الأنظار الريح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعله استنكر ذلك لكونه نهى ولكون هذا الطيب النوع من الطيب هو خاص بالنساء. قال له ما هذا؟ قالت رسول الله تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال له السبب أن سبب هذا تزوج امرأة وأصابه هذا الزعفران منها، وثم بين له مقدار الصداق الذي أصدقها فقال على وزن نواة من ذهب. هنا العلماء قالوا معنى وزن نواة لهم فيها في تفسيرها قولان تفسيران، منهم من قال وزن النواة المعروف نواة التمر، وهذا قول مرجوح قول مرجوح. الصواب أنه مقدار عندهم معروف يقدر بخمسة دراهم، فهذا إذا قيل نواه معناها تساوي خمسة دراهم، وليس معناه على الصحيح كما صححه العلماء، ليس المقصود هو وزن النواه التي هي نواة التمر. قالوا نواة التمر لا تنضبط لأن فيها الكبير وفيها الصغير ما تنضبط، ولا يقاس بها الذهب، ذهب غالي فلا يقاس، لابد يعني أن يكون المعيار دقيق لا يكون هناك فيه فارق كبير، والنوى لا يكون معيارا دقيقا. إذن قالوا هو يعني معيار عندهم أو شيء معروف يسمونه كما يسمون الدرهم ويسمون الأوقية، يسمون أيضا النواة، فكما يقولون أوقية من فضة يقولون نواة من ذهب مثلا، فهو نقد معروف محدد عندهم يعرفونه في ذلك الزمن على وزن نواة من ذهب. قال فبارك الله لك. من هذا قال العلماء يستحب الدعاء للمتزوج، وفيه صيغ وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم لنا بعضها. قال بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. فالمهم أنه يدعى له بما تيسر، إن كان يحفظ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فحبذا، لا هنا ليس هناك أفضل ولا أحسن من المأثور عن الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أبلغ وهو الذي يعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، واتباع سنته صلى الله عليه وسلم يعني قصد اتباع السنة في الدعاء هذا يؤجر عليه الإنسان. فقال فبارك الله لك أو لم ولو بشاه، أو لم أي اصنع وليمة ولو بشاه. وقال العلماء قوله ولو بشاه يدل على أن هذا كأنه يعني يؤخذ منه أنه لو كان أكثر من الشاه يكون أفضل، لأنه جعله أولى يعني ولو بشاه يعني كأنه جعله حد أدنى، والصحيح أنه ليس له حد، لأن سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أولما بمدين من شعير، هذا حالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف لا في 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 الولائم الزواج ولا في طعامه الخاص، ما تيسر يأكل ما تيسر صلى الله عليه وسلم، سيأتينا هذا الحديث. فقال له أو لم ولو بشاه. العلماء قالوا توجيه الخطاب لعبد الرحمن بن عوف يدل على أن الوليمة على الزوج وليس على أهل الزوجة، لأنه لم يأمر أولياءها وأقاربها بأن يجعلوا وليمة بل أمر عبد الرحمن بن عوف. طيب هذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ فيه قولان لأهل العلم، منهم من قال وهم الجمهور هو للاستحباب، ومنهم من قال هو للوجوب، ويستدلون بأدلة أخرى منها لا بد للعرس من وليمة، فهو بعضهم يرى أنه على واجب لهذا الحديث وما في معناه، ومنهم من يقول لا، هذا الأمر فيه أمر إرشاد وليس أمر إيجاب، وليس أمر إيجاب، وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني، لكن النبي لم يتركه. فالقول بالوجوب قوي حتى ولو كان الجمهور الفقهاء على أنه مستحب، لأن فيه قيل أنه مستحب وقيل سنة مؤكدة وقيل سنة وقيل واجب، لكن الأمر يعني القول بأنه واجب على القادر، على القادر، لأنه مر معنا الرجل الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم على ما معه من القرآن، المرأة عندما جاءته وعرضت نفسها عليه على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبها بشيء، فجلست على يعني في جانب، ثم قام أحد الصحابة بعد وقت وقال إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، قال اذهب فالتمس شيئا، فذهب قال والله يا رسول الله لم أجد شيئا، قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد، ذهب قال والله يا رسول الله لم أجد ولا خاتما من حديد، ثم زوجه قال هل تحفظ شيء من القرآن، قال زوجتكها أو ملكتكها على ألفاظ في الحديث بما معك من القرآن، ولم يرد وليمة. لماذا؟ لأنه فقير، هو ما استطاع أن يأتي بخاتم من حديد، فكيف يقول له أولم؟ يعني هذا يدل على أنها يعني على القادر. طيب هل الوليمة هذه ما حدها من حيث الكثرة والقلة؟ هذا سيأتينا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم بمدين من شعير كما سيأتي، وقال العلماء أنه يعني الأمر فيه سعة على قدر العرف الناس وقدرة المتزوج، فالمهم أن يولم بما هو لا يخرج عن عادة الناس وعن حاله هو واستطاعته. فإن كان لا 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 الذين الآن يكلفون أنفسهم ديونا 100,000 من أجل الوليمة، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم أولم بشعير هذا الذي عنده، لم يتكلف، لو طلب أموال أصحابه جاءته بسخاء نفس وطيبة نفس ورغبة شديدة، لكن لا، أولم بالموجود عنده، وسيأتينا هذا. فالذي يفعل الآن هذا خلاف السنة، المبالغة والمراءة الزائدة الشديدة. يا قال والله أنا هذا ذبح كذا خروف، 50 خروف، وما آلها؟ معالها ترمى ولا يستفع منها إلا بالقليل، ويعاقبون. فترى إن كان غنيا قال والله يعني هذا من الفتات، هذا ما لا يكلفه شيء، هذا ما ليس كرما، هذا من الزوائد، هذا من التفاريق اللي تسقط، هذه اللي تطيح، لأن نيته ما هي لله. وإن كان فقيرا قال هذا مباهاة، يأخذ أموال الناس ويباهي بها، وإلا قالوا هذا يعني سبوا الطبخ أو الطباخ أو طريقة التقديم، أو المهم أنه لا يسلم، لا إنما لا يسلم، لا في 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 ما أراد من الذكر يفوته. ولكن لو جعل همه هو اتباع السنة وفعل ما يتيسر له، ولم يكلف نفسه ولا من حوله، ولا وإلا في الوليمة فيها خير كثير، فيها يعني إدخال السرور على الزوجة وعلى أهلها، وإكرام للجيران والضيفان والأقارب، كل هذا في خير، لكن بشرط عدم الإسراف، عدم الخروج عن الحد المشروع. أما كل شيء خرج إلى الإسراف فلا خير فيه. يقول أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه. إذن من حيث المشروعية العامة هو مشروع، عمل الوليمة مشروع، أمر مشروع، لكن هل يعني يجب أو لا يجب؟ هذا فيه ما ذكرنا. وفيه استحباب الدعاء للمتزوج. طيب باقي أظن ما تكلمنا عن وقت الوليمة متى. بعض الروايات بعد الدخول، وهي الأكثر في الروايات، ومنها هذا الحديث، لأنه جاءه بعد الدخول ورأى عليه أثر الطيب ورأى، فهذا أكثر الروايات في أنه بعد الدخول، وفي روايات أنه قبل، والصواب أن الأمر فيه سعة، يعني من العقد، منهم من قال عند العقد، ومنهم من قال قبل عند ليلة العقد مثلا، قد يتقدم العقد أياما، ها بعض الناس يتقدم عندهم شهور، أو قبل الدخول أو بعد الدخول، ولعل الأمر في سعة، وإن كان يعني من العقد إلى الدخول فالأمر فيه سعة، لورود في النصوص في هذا وهذا وهذا، فالأمر فيه سعة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. هذا مناسبة للحديث الأول. الحديث الأول يقول: من دعي فليجب، هنا قال: من لم يجب فقد عصى الله ورسوله. إذن الحديثان في حكم إجابة الدعوة. فيقول ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. والأمر في أصله للوجوب، في الأصل للوجوب، ما لم يصرفه صارف، وليس هنا صارف إلا إذا كان للإنسان عذر، وسنذكر هذا إن شاء الله. يعني في الأصل وخاصة، وهل هذا يعني خاص بوليمة العرس أو عام في كل وليمة؟ من العلماء من قال الدعوة للوليمة سواء كانت للعرس أو لغيره فهي واحدة، حكمها واحد، حكمها الوجوب، وهذا قوي ولعله الراجح. ومنهم من قال التي تجب إجابة الداعي فيها هي وليمة العرس، وليمة الزواج، بشروط ذكروها. ومنهم من قال هي مستحبة، وهو قول جمع من أهل العلم. ومنهم من قال أيضا في هكذا في الوليمة، في غير وليمة العرس، يعني واحد جاءه صديق عزيز عليه وعمل له وليمة ثم دعا جاره، هل يأتيه يجب عليه الإتيان؟ منهم من العلماء، وهذا هو الظاهر، أنه يجب عليه ما لم يكن معذورا أو يأذن له، أو يأذن يستأذن من صاحب الدعوة، فإن أذن له سقط عنه الوجوب، سقط عنه الوجوب، وإن لم يأذن له يأتي. وسيأتينا إذا ما الحكم إذا كان المدعو صائما، فيه حديث خاص، إذا كان المدعو وحضر وهو صائم ماذا يفعل. الوليمة هنا وليمة العرس، لأنها هي المعهودة. قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة، فالوليمة الـ هنا يقال للعهد، لأن الكلام عنها. أما قوله شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم. هذا الحديث أوله موقوف وآخره له حكم الرفع، لأن قوله فقد عصى أبا القاسم هذا وإن قاله التابعي الصحابي فله حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقوله الصحابي، يعني بيان أن هذا معصية أو بيان أن هذا عليه وعيد بعذاب أو كذا، فهذا لا يقوله الصحابي من عند نفسه، لا بد أن يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قوله الوليمة في حديث في بعض الحديث، يعني في بعض الألفاظ عرسا أو غيره أو نحوه أو نحوه، نعم عرسا أو نحوه، أي سواء كانت الدعوة لطعام عرس أو طعام وليمة أخرى كالذين يجعلون ولائم في وقت الختان إذا ختن ولده يسمونها الطهارة ويسمونها يجعل وليمة، فهذه أيضا حكم هذا على هذه الرواية. قوله شر الطعام شر الطعام، هذا الحديث يحتاج وقفة. طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، يعني في أكثر طعام الولائم هذه والأعراس وهذه يدعى لها الذين يعني يحترمهم هذا الرجل، قد يكون غني ومن وجوه الناس وكذا ويتقصدهم بهذا ويمنع، أما الفقراء والمساكين فهؤلاء لا ينظر إليهم. هنا قال شر الطعام طعام الوليمة، قال العلماء المراد ليس هو على إطلاقه بل بهذا القيد الذي بعده، شر الطعام طعام، يعني معناه شر الطعام طعام الوليمة الذي يمنعها من يأتيها، وهذا هو هذا شر الطعام، وليس معنى أنه ونقف هنا ونقول شر الطعام طعام الوليمة، لا بد أن ندخل ما بعد في المعنى. فشر الطعام هذه سنة، ولا يكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم شر، بل هي خير، بل خير كثير، والنبي صلى الله عليه وسلم أولم وأمر عبد الرحمن بأن يولم وهكذا، فلا يكون هذا شر بل يكون خير عظيم ما دام هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المقصود بالقيد الذي بعده، بعض الناس يأتي ويقول شر الطعام طعام الوليمة ويسكت، لا، النبي بينها بالجملة التي تليها فقال شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، يعني شر الطعام طعام الوليمة الذي يمنع منه الفقراء ويدعى إليه الأغنياء. أما إذا كان لا يمنع منه الفقراء ويخص بالأغنياء فهذا ليس شر، ولا ليس شر بل هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى الصحيح للحديث. إذن فالذين يقفون عند قوله هذا هو الشائع بين الناس، يقولون شر الطعام شر، إذا شافوا يعني شيء ما أعجبهم قال يا أخي شر الطعام طعام الوليمة، لا مو صحيح، هذا بقيد أن يدعى لها الأغنياء ويمنع منها الفقراء، يعني مثل قول ويل للمصلين، هذا الوقوف هنا خطأ. فشر الوليمة التي أو شر طعام من أطعمة الوليمة الذي يدعى له الأغنياء ويمنع منه الفقراء، هذا معنى الحديث. أما إذا كان يدعى إليه الغني والفقير فالغني قد يعني يكون قريب فتكون صلة رحم، قد يكون جار فيكون يعني مراعاة لحق الجار، قد يكون من تأليف القلوب بين الناس والمؤمنين فهذا خير، وفوق ذلك كله أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس الكلام على إطلاقه. حكم الإجابة ذكرناها في الحديث الأول وقلنا للعلماء فيها قولان والوجوب قوي جدا والوجوب قوي جدا. ثم قال رحمه الله تعالى وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كنت قلت لكم نذكر شروط لحضور هذه نسيت أذكرها. يعني العلماء ذكروا شروطا لوجوب القائلين بالوجوب أو لاستحباب حضور الوليمة. أولا يقولون أن يكون الداعي مسلما أن يكون الداعي مسلما. أما إذا كان الداعي غير مسلم فلا تجب فلا تجب. الثاني أن يكون يعني مسلما مستقيما مستقيما. فإن كان هذا مسلم غير مستقيم من المجاهرين بالمعاصي فلا تجب إجابة دعوته. ثم ذكروا أيضا أن يخص الإنسان بالدعوة وليس أن يقف في مكان مثلا في مسجد ويقول يا جماعة المسجد فيه 100 أو 200 تفضلوا والله حييكم. لا هذه دعوة الجفلة يسمونها دعوة عامة الدعوة العامة. لكن أن يخص. والآن التخصيص قد يأتي برسالة في 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 وسائل الاتصال الحديثة وقد يأتي بدعوة مكتوبة أو قد يكون مشافة وهو أقواها. المهم أن يخص هو بالدعوة يقابله فيقول يا فلان أدعوك لزواجي أو زواج ابني أو كذا. فهذه هذا هو الذي أن يخص المدعو بالدعوة خلاص يكفي. لا هو ما دام أرسلها لك أنت خلاص ولو كان أنت في المجموعة جاءت باسمك. نعم نعم إذا جاءتك على ذا أو خطاب يعني هذا الكروت الدعوة. طيب ألا يكون المدعو معذورا. إذا كان معذور بمرض أو غيره فهنا أيضا لا تجب الدعوة لا تجب عليه الدعوة. قلنا في الأول أو يعتذر فيقبل عذره صاحب الوليمة. إذا اعتذر إليه فقبل عذره أيضا هذا لا. وأن لا يكون فيها منكر لا يستطيع تغيير. أما إذا كان فيه منكر ويعرف أنه هو له كلمة إذا نصح وأرشد فإن يعني يغير بهذا فربما كان الحضور أولى من غيره. أن أيضا من أوجه يعني الأعذار قالوا إذا كان المدعو يتضرر بهذا الطعام يعني هو ممنوع مثلا من الدهون من ممنوع طبيا فهو في هذه الحالة معذور. ولو أخبر يعني صاحبه أو الداعي به يكون ألطف وأسمح للنفوس. أو يكون سيأتينا أيضا قد يمتنع يعني في الصائم قد يمتنع عن الحضور ونزيدها إن شاء الله في يعني قد يحضر ولا يأكل الصائم. فقالوا إذا كان معذور مثلا بأن المرض هذا يعني ممنوع منه يزيد مرضه أو الطبيب قال لا تأكل هذا النوع من الطعام فإنه لا, 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 لا يأكل. وسنزيدها إن شاء الله في مسألة أيضا هناك سيأتينا حديث الآن في الدعوة الأولى والثانية أن تكون الدعوة الأولى للعرس لأنهم قد يجعل الحفل ليلتين مثلا هو يجيب الأولى فقط التي تجب عليه الأولى الثانية لا تجب عليه أو الثالثة فيها خلاف. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها سمعة يعني رياء. سيأتينا فيها حديث. المهم هي الدعوة الأولى هي التي يجيبها فإن تكررت فإنه لا يجب عليها أن يجيب غير الأولى. وعنه وله يعني لمسلم لأن هنا هذا الحديث رواه مسلم أيضا وقال وله يعني لمسلم من حديث جابر نحوه يعني في مثل معناه إذا قالوا نحوه أو مثله مثله يعني تماما اللفظ واحد ونحوه يعني بالمعنى قريب منه فإن شاء طعم وإن شاء ترك هذا في مسألة الصائم قال عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم أخرجه مسلم وله من حديث جابر يعني لمسلم لكن هنا الأول عن أبي هريرة والثاني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه اتفقا في المعنى نحوه لأن قال نحوه نحوه وقال فإن شاء طعم وإن شاء ترك نص حديث جابر الذي عبر عنه الحافظ بقوله وله من حديث جابر نحوه قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك المعنى واحد المعنى واحد هذا في الصائم يعني في الأول معنى إذا دعي أحدكم فليجب عرفنا معناه في الأول وأنه عند الجمهور أنه مستحب وعند بعض أهل العلم واجب وهو قول قوي لكن هذا الحديث زاد عما تقدم بمسألة إذا كان المدعو صائما أن الصوم هذا الحديث قال فإن كان صائما يعني هو فليجب على كل حال صائما أو مفطرا ثم فصل فإن كان صائما فليصلي ما معنى يصل قالوا هنا العلماء لهم في تفسيرها قولان منهم من قال يصلي يعني ما دام صائم هو يشتغل بالصلاة لتنال بركة الصلاة أصحاب الدعوة والحاضرين لكن هذا القول ليس هو الراجح الراجح أن يدعو هنا بمعنى فليصلي فليدعو لأنه جاء في رواية عن راوي الحديث أن وفيه لفظة فليدعو فإن كان صائما فليدعو هذا من تفسير الراوي أحد رواة الحديث إذن فليصلي هنا الراجح أنها بمعنى فليدعو إن كان صائما قال إذن الصوم ليس عذرا عن الحضور ليس عذرا في عدم الحضور بل يحضر وإن كان صائما إلا إذا أذن له صاحب الدعوة إذا اعتذر فعذره فهذا يعني شأنه فهذا شأنه فإن أذن له صاحب الدعوة سقط عنه الحضور وهذا الذي الدعاء هو قول تفسير جمهور أهل العلم على هذا طيب هذا الصائم الصائمون ليس صيامهم في درجة واحدة فمنه ما هو واجب ومنه ما هو نفل فقالوا إن كان واجبا حرم عليه أن يفطر إجماعا لا يفطر كأن يكون صائما صوم قضاء أو صوم نذر فهذا واجب فهذا لا يفطر من أجل الدعوة لا يفطر من أجل الدعوة أما إذا كان صوم نفل فالأولى وقالوا في الأول يخبره عن بسبب امتناعه فيقول أنا صائم وهذا الصيام واجب حتى لا يجد في نفسه شيئا من امتناع صديقه وهذا الرجل المدعو عن الأكل من طعامه يعني قد لا يكون ما عجبه الطعام يحمله على هذا أو يحمله على أنه هو أيضا لا يرتاح للرجل أو كذا فإذا يخبره هذا هو الأولى أن يخبره بسبب عدم أكله وأنه لأنه صائم صياما واجبا لا يجوز له أن يفطر فيه أما إذا كان الصيام نفلا فالأولى أن يفطر. وسيأتينا في حديث في هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيأتينا فقال رجل إني صائم عندما قرب الطعام, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخوكم تكلف لكم فكل وصم يوما مكانه إن شئت, يعني إن شئت هذا لو لم يقل إن شئت لقلنا أيضا يجب قضاء النفل وهذا لا ليس صحيحا, لكن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت إن شئت. سيأتينا هذا إن شاء الله. إذا أجاب يعني إذا أذن له يعني إذا كان واجبا يخبر لا يفطر, وجوبا لا يجوز له أن يفطر, لكن من باب اللطف وحسن التعامل وحسن الاعتذار يعتذر له. وهذا ملاحظة لا يعد هذا رياء, لأن بعض الناس يقول طيب أنا لم أخبرت هذا رياء, لا هذا ليس رياء لأنه هنا مستحب شرعا, أنت ما أخبرت لتخبر أنك صائم بل لماذا لمراعاة يعني نفس صاحبك ومراعاة حاله وحتى يعني تدوم المحبة والألفة فإذا هذا ليس 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 فيه رياء, وهذا نص العلماء. حديث أبي سعيد قال صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما, هذا ليس لم يرده صاحب البلوغ لكن يعني نأتي به للفائدة. قال صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فأتاني هو وأصحابه كالعادة والبركة أحيانا مثل ما كان في غزوة الخندق, هم كان طعام قليل فدعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم فكفى أهل الخندق الجيش كاملا, فكان يأتي بأصحابه معه فإن كان الطعام يعني قليل دعا فيه فكفاهم. وهذه من المواطن التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيها فحصلت البركة بدعائه صلى الله عليه وسلم. فلما وضع الطعام قال أبو سعيد قال رجل من القوم إني صائم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاكم أخوكم. ما هذا رسول الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين نحن منها؟ قال دعاكم أخوكم, حتى الألفاظ مهذبة مختارة, دعاكم أخوكم وتكلف لكم, يعني كلام حجة. ثم قال أفطر وصم يوما مكانه إن شئت إن شئت. وهذا الحديث حديث حسن حسنه الشيخ الألباني وغيره, فاستدل به على أن الصائم هو يعني أولا الحضور لا ليس عذرا, يعني الصوم ليس عذرا في الحضور لكن عذرا في الأكل, فإن كان واجبا لا يعني يحرم عليه أن يأكل, وإن كان غير واجب فالأولى أن 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 منهم من يقول يعني الحضور واجب حتى يعني إذا لم يكن في الصيام واجب قالوا يجب عليه أن يأكل, لكن الصحيح أنه لا يجب, يجب الحضور لأنه قد يكون معذورا كما قلنا. والواجب عليه هم قالوا ليش يقولون الحضور واجب الأكل واجب حتى على من كان يعني على من كان صومه نفلا, قالوا لأن المقصود من الدعوة والحضور ما هو الأكل هو الطعام, هو المقصود بالدعوة وليس المقصود الحضور المجرد. الحضور المجرد وهذا حجة من قال بالوجوب، لكن الصحيح هو أنه مخير، لكن الأولى الأكل إذا كان هذا الرجل الذي أمره النبي. يعني يجب أن نلاحظ الأمر المباشر لشخص يجب تنفيذه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قال له كل، هو شخصه عليه أن يأكل. مثل الصحابة عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا حجكم، في أمرهم بالتمتع، فقالوا هؤلاء الذين عينوا بالخطاب يجب عليهم أن يتمتعوا، لكن فيما بعد بالنسبة لنا نحن وغيرنا قبلنا وبعدنا فإنه لا يجب علينا، لأننا لسنا يعني مباشرين معينين بالخطاب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا العلماء قالوا وهو الراجح أنه مخير، لكن الأكل أفضل لأن فيه تطيب لخاطر ولنفس الداعي، وهذا مطلب من المطالب الشريعة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الوليمة أول يوم حق، وطعام الثاني سنة، وطعام الثالث سمعة، وطعام الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به، ومن سمع سمع، هذا جزاء، الجزاء من جنس العالم، يعني يوم القيامة يجازى بأن يشهر به ويقال هذا مرائي وهذا فعل هكذا رياء، ومن سمع سمع الله به، لأن الجزاء من جنس العمل. قال: ومن سمع سمع الله به، رواه الترمذي واستغربه، ورجاله رجال الصحيح، وله شاهد عن أنس عند ابن ماجة، وله شاهد عن أنس عند ابن ماجة. قال: طعام الوليمة أول يوم حق. قال: وله شاهد عن أنس عند ابن ماجة. هنا إذا كان أحد يسجل فيه وهم يسير وقع فيه الحافظ هنا، الذي عند ابن ماجة ليس من حديث أنس، فقط وهم في الاسم، في الاسم فقط، لأنه قال: وله شاهد عن أنس عند ابن ماجة، الذي عند ابن ماجة ليس من حديث أنس، بل يعني حديث ابن ماجة من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة وليس من حديث أنس. أنس له حديث لكن ليس عند ابن ماجة، ما أخرجه ابن ماجة، أخرجه البيهقي، فكأن تبدل على الحافظ، اختلط عليه الاسم بالاسم، فظن أن الذي حديث أنس عند ابن ماجة، والصواب أن الذي عند ابن ماجة هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. حديث أيضا حديث أنس ضعيف جدا، يعني ما فحديث أنس رواه البيهقي، حديث أنس ولم يروه ابن ماجة، إنما الذي رواه ابن ماجة هو حديث أبي هريرة. لكن الفوائد التي في الحديث أن الضيافة كما أشرت في الأول يعني للمناسبة، أنها إذا كان في أكثر من دعوة فإنها في اليوم الأول، لكن هذا في الإجابة، لكن في العمل يعني هل لصاحب العرس أن يجعل أكثر من يومين؟ الحديث يقول لا، يقول الأول اليوم حق يعني واجب، والثاني سنة، الثالث رياء وسمعة. لكن قال العلماء: لو احتاج إلى اليوم الثالث ماذا يصنع؟ قالوا هم ذكروا أمثلة، قالوا إذا كان لا يكفي يوم فاحتاج أن يجعل في اليوم الثاني واحتاج أن يجعل في اليوم الثالث، كأن يكون له أصدقاء جاءوا من بلد بعيد ولم يأتوا إلا في اليوم الثالث، فقالوا في هذه الحالة لا بأس، لأنه ما لم يقصد المباهاة ولم يقصد السمعة. فالحديث هو هكذا، الحق في اليوم الأول سنة في اليوم الثاني، هذه لا بأس، هذا بالنسبة للفاعل. أما الإجابة فتقدم أنه ما تجب إلا في اليوم على القول بالوجوب أو على الاستحباب أيضا إلا في الدعوة الأولى، أما الدعوة الثانية هو في حل منها، في حل منها. الوقت قليل، لكن عن صفية بنت شيبة، يعني المتبقي ربع ساعة تقريبا، عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. المد هو ملء كف الرجل المتوسط، يعني لا هو اليديه كبيرة وصابعه طويلة ولا القصير، فأولم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، أولم بهذا. فهذا قالوا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف في الوقت، إنما يعمل ما تيسر، وهذا هذه سنته حتى في طعامه، النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ما تيسر. هل عندكم من شيء؟ قالوا لا، قال إني صائم، إذا لم يأكل قبلها. وهذا يعني من سيرته وأخلاقه الرفيعة، وإنك لعلى خلق عظيم. إذن هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال صفية بنت شيبة اختلفوا فيها هل هي صحابية أم ليست بصحابية، فإذا كانت صحابية غير صحابية يعني تابعية على قول من أقوال النقاد يكون الحديث مرسل، لكن الحافظ بن حجر يرجح أنها صحابية فيكون الحديث متصل، ولذلك أخرجه البخاري، ولذلك أخرجه البخاري لأن الحديث في البخاري، وأولئك يقولون هذه من المرسلات الموجودة في البخاري الذين يظنون أنها تابعية صفية بنت شيبة، لكن ثبتت في أحاديث أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، إذن فهي صحابية، وهذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري رحمه الله تعالى، فإنه قال بأنه أنها صحابية. وزيادتها زيادة عائشة هنا، لأن هنا تقول عن عائشة عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت أولم ولو بشاه، في رواية تقول عن عائشة، ما هو أولم ولو بشاه، قالت أولم على بعض نسائه، في رواية صفية بنت شيبة عن عائشة، قالوا هذا من المزيد في متصل للأسانيد، وإلا ما دامت صحابية فهي رضي الله تعالى عنها قد سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعته من عائشة، وهذا لا يضر، لأن أحد الصحابة يقول ما كل ما حدثنا ما كل ما حدثناكم سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان بعضنا يكذب بعضا، الصحابة كلهم عدول، فإذا لم يسمي الصحابة لا يضر، إذا لم يسمي صحابة يعني إذا صفية بنت شيبة سمعته من عائشة ولكن مرة لم تقل قالت عائشة، علمنا أن الساقط مثلا عائشة أو أن الذي سقط صحابي، فهذا لا يضر، لكن الحافظ بن حجر يرجح أن تكون صحابية، أن تكون صحابية ويكون حديثها. فيقول بمدين تثنية مد، تقول بمدين من شعير، أيضا مدين من شعير، هذا الذي يجدون شعير هو أكثر طعام، كما جاء في حديث لأبي سعيد كان أكثر طعامهم الشعير، كان أكثر طعامهم الشعير، غالب طعام الصحابة في ذلك الوقت الشعير. فإذن أولم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على مشروعية الوليمة بما تيسر، حتى يعني ما قال أنا ما عندي شيء، ما عندي إلا مدين من شعير، ما ما ما، فهذا يدل على مشروعيتها على الحال. وسيأتي في مسألة صفية، يعني بناء النبي أو عرسه على صفية بعد خيبر أيضا، ما يدل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أن يجعل شيء بما تيسر، أن يولم بما تيسر. فما أدري يمدينا نشرح هذا الحديث ولا لا. إذن هذا دليل، يعني هذه القلة وأنه أولم بهذا المقدار دليل على تأكد ماذا؟ الوليمة، دليل على تأكد الوليمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولم بهذا بمدين من شعير ولم يحتقر هذا، وأولم بما، يعني هذا فيه مأخذان: الأول أنه لا يتكلف، وأن السنة عدم التكلف، وأن الذين يتكلفون كما سبق ويحملون أنفسهم ديونا ونحو ذلك للولائم فهؤلاء خالفوا السنة. النبي صلى الله عليه وسلم أولم بما تيسر، أولم بما تيسر. وقال عبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاة. لماذا؟ عبد الرحمن بن عوف كان يعني عنده شيء، عنده مال. ثم قال عن أنس قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فكان فيها من خبز، فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن، متفق عليه. وهذا أيضا يعني يدل على مشروعية، تأكد مشروعية الوليمة، لأن النبي في سفر وأعرس وهو في السفر، فأولم وهو في السفر، وأولم بما تيسر، ما جعل وليمة لا سلا فيها لا خبز ولا لحم ولا شيء، إنما هي الأنطاع. الأنطاع هي جلود مدبوغة ويفرشونها يعني كالسفر الآن، فجاءوا بما هذا يأتي بسمن أو تمر، والثاني يأتي بالأقط وهو اللبن المجفف، فأكلوا طعم الناس من هذا وانتهى. هذه الوليمة. إذن يؤكد المعنيين اللذين في حديث صفية بنت شيبة، أنها تأكد مشروعية الوليمة، وأنها تكون بما تيسر، وأنها تكون بما تيسر. أولا يعني وجه تأكدها في هذا الحديث زيادة أنه في سفر ولم يتركها وهو في السفر، لم يترك الوليمة وهو في السفر، وقد يستدل به أنه في وقت الدخول، لأنه بنى بها في هذه الأيام ويعني أولم. والذي نعاني منها الآن ويرد على كثير من المبالغين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني أولم بما تيسر، ففرشت الأنطاع هذه وألقي فيها التمر والأقط والسمن وكل يعني هؤلاء الناس، ونادى هو أنس هو الذي دعا الناس، لأنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين. قال: فما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء فعلته لما فعلته، ولم يقل لي لشيء لم أفعله لما لم تفعله. هل نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم مع الخدم؟ سب وشتم وضرب وبعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا، لم خدمه 10 سنين، لم يقل له النبي ولو مرة واحدة: لماذا يا أنس فعلت هذا؟ مع أنه كان صغير، يعني هو الصغير قد يجرؤ عليه أنس، ولم يقل لشيء لم أفعله: ليه ما سويت هذا يا أنس؟ لم يقل حتى هذا، يعني على صيغة السؤال لم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم. فأين نحن من هذه السنة العظيمة؟ لماذا لا نتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم مع العمال والسائقين والخدم والجيران والأبناء والزوجات؟ لا تجد يعني شيئا نحتاج إليه في تعاملنا فيما مع من حولنا إلا وقد بينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم أتم بيان. لكن إما إعراض عن السنة عن تعلمها بعض الناس يعني فيه خير كثير، لكنه لا يهتم بدرس السنة، ولكن ولو سمع أن هذا فعل النبي وهذا أرشد إليه لا تمسك به. وقسم لا يعني يأبه بهذا أصلا، وهذا هو الخطير. فالإعراض عن السنة ينتج مثل هذا، والإعراض إما أن يكون بسبب غفلة أو بسبب يعني تشاغل عنها، وكل الأمر يؤدي إلى جهل بها وإلى عدم تطبيقها. لأن الذي من الذي يطبق السنة؟ هو الذي يعلمها. تأتي الواحد تقول طبق سنة رسول الله وأنت ما علمته سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون هذا؟ لابد من تعلم السنة حتى تطبق. ولذلك البخاري يقول باب العلم قبل القول والعمل، هذا باب من أبواب الصحيح. باب العلم قبل القول والعمل، تعلم أولا ثم اعمل. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قيل بعض السلف هي سفينة النجاة، تريد أن تنجو في حياتك وفي أخراك التزم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ويعني شواهد هذا في 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 كل الكتب، لكن العلماء قربوها في هذه في كتب الأحكام مثل هذا، مثل بلوغ المرام، عمدة الأحكام، المحرر لابن عبد الهادي، كتاب ابن تيمية الجد جد شيخ الإسلام. وكتب كثيرة كثيرة جدا جمعت أحاديث الأحكام، فما علي أنا إلا أن أنظر فيها وأقرأ وأقرأ في شروحها وأقرأ في شروحها من أجل أن أفهمها ولا أفهمها خطأ. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبصرنا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا حسن اتباعه صلى الله عليه وسلم، وأن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يرزقنا حسن الخاتمة، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.